بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الإمام ابن جرير رحمه الله يسوق لنا أحاديث الأحرف السبعة، وبدأ الآن بذكر أحاديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي بن كعب في الأحرف السبعة مخرج في صحيح مسلم، وله طرق كثيرة. والإمام ابن جرير رحمه الله ذكر بعض طرقه، بل ذكر عامة طرقه وترك من طرقه شيئا يسيرا. ونبدأ بقراءة حديث أبي رضي الله تعالى عنه. اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاعة بني غفار فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام ابن سعد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد
بن عمر
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب انه قال: سمعت رجلا يقرا في سوره النحل.
هذه الروايه تبين السوره التي وقع الخلاف فيها بالنسبه لقصه ابي بن كعب، كما سبق ان بينت الروايه رواية القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السورة التي وقع الخلاف فيها بين عمر وهشام بن حكيم وأنها سورة الفرقان. وهنا هذه السورة التي ذكرها أبي رضي الله عنه وأنه وقع فيها الاختلاف هي سورة النحل. نعم، اقرأ.
نعم. سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي، ثم سمعت آخرا يقرأها قراءة تخالف ذلك، فانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذين يقرآني في سورة النحل، فسألتهما من أقرأهما، فقالا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفتما
إذ خالفتما
ما أقرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما: اقرأ. فقرأ، فقال: أحسنت. ثم قال للآخر: اقرأ. فقرأ، فقال: أحسنت. قال أبي: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فضرب بيده في صدري، ثم قال: اللهم أخسئ الشيطان عنه، يا أبي أتاني آت من ربي، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت ربي خفف عني. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة. فقلت: يا رب اغفر لأمتي، يا رب اغفر لأمتي. واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة.
الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب محفوظ مشهور عند علماء الحديث، وإن كان هذه الرواية فيها نظر من حيث أن عبيد الله بن عمر لم يسمع أو لم يدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في الأحرف السبعة وفي المراد منها، وقد بلغت أقوالهم قريبا من 40 قولا. وإذا أردنا أن نلخص هذه الأقوال فإن الأقوال المعتبرة منها قليلة، فاختلف أهل العلم أولا هل هي من المحكم أم من المتشابه، فمن قال إنها من المتشابه وقف عن البحث في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، من قال إن هذا الحديث متشابه وقف عن البحث، وهو اختيار السيوطي كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فهذا هو القول الأول أنها متشابه. والقول الثاني أنها محكم، ومن قال إنها محكم فقد اختلفوا على قولين، من قال إنها من المحكم فقد اختلفوا على قولين. القول الأول أن المراد هو حقيقة السبعة والعدد الذي هو فوق الستة ودون الثمانية، والقول الثاني أن المراد هو المجاز، ومجاز السبعة هو التضعيف، فعلى هذا القول الثاني ليس العدد بمقصود، وإنما هي أحرف كثيرة. وإذا عدنا لتحرير هذه المسألة وأي القولين هو الصحيح، فإننا سنجد أن القول بحقيقة السبعة هو القول الصحيح الذي تدل عليه الروايات، ويدل عليه هذا الحديث حديث الاستزادة، فإنه كان على حرف واحد ثم استزاده، أي طلب منه الزيادة فزاده حرفا، وهكذا حتى انتهى إلى سبعة، فهذه الاستزادة تدل على أن المراد والمقصود هو حقيقة العدد وليس التوسعة، لأن العرب تطلق السبعة وتريد بها التضعيف، التضعيف في الآحاد، وإذا أرادت التضعيف في العشرات أطلقت السبعين، وإذا أرادت التضعيف في المئات قالت سبعمائة، ولذلك قال من قال من المفسرين إلى سبعمائة ضعف الحسنة، حينما يضاعف الله الصدقة يضاعفها إلى سبعمائة ضعف، فإن هذا لا يقف عند السبعمائة وإنما المراد كثرة. ويدل على هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يربيها له الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوة، فهذا المعنى يرد عند العرب، ولكن المراد هنا حقيقة السبعة. والذين قالوا بحقيقة السبعة اختلفوا إلى أقوال كثيرة حشدها الإمام السيوطي في الإتقان، ومرد هذه الأقوال إلى قولين، كل هذه الأقوال التي ذكرها الإمام السيوطي وغيره مردها إلى قولين، أن تكون هذه الأحرف في المعنى المفهوم، وهذا يشرح قول من قال، يعني أمثلة لهذا قول من قال هي حلال وحرام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وما دار في فلك هذه الأنواع التي هي تكون في المعنى الذي يفهم من النص القرآني. والمعنى الثاني الذي ترجع إليه الأقوال أنها في اللفظ المسموع فتدرك بمجرد السماع، وفي فلك هذا القول أو في فلك هذا المعنى يدور قول من قال أنها إدغام وإخفاء وإمالة أو إبدال كلمة مكان كلمة ونحو هذه الأقوال التي يدرك فيها الخلاف بمجرد السماع. فهذه الخلاصة لتلك الأقوال الكثيرة التي حشدها الإمام السيوطي ومن قبلها الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى. وحينما نتأمل في هذين القولين الأخيرين أن الأحرف السبعة هي في المعنى المفهوم أو في اللفظ المسموع، سنجد أن العلماء أبطلوا الأقوال العائدة إلى المعنى المفهوم، واستدلوا على إبطال ذلك بأدلة، منها حديث عمر واختلافه مع هشام ابن حكيم رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هذا واختلافه مع الصاحبين في قراءة سورة النحل، فإن الخلاف وقع بمجرد السماع، ولذلك في لفظ في الصحيحين يقول عمر فسمعت بمجرد السماع أدرك عمر أن هناك اختلاف، أن هناك اختلافا بينه وبين هشام، وهكذا فعل أبي رضي الله عنه. وكذلك لما ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخلاف، لم يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعاني التي أرادوها من قراءتهم، وإنما سألهم القراءة، سألهم القراءة نفسها، اقرأ يا عمر، فقرأ. ومعلوم أن هذه المعاني مستترة في النفوس، لا يفصح عنها إلا اللسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمر ما مرادك من هذه القراءة، وما مرادك يا هشام من هذه القراءة، وإنما قال أنزل القرآن على 7 أحرف بمجرد أن سمع قراءتهما. والدليل الثالث الذي ذكروه أن القرآن الكريم مصون عن الاختلاف والتناقض، كما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال عز من قائل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن محفوظ من التناقض، ولا يمكن أن يصحح الرسول صلى الله عليه وسلم قراءتين بمعنيين متضادين، لا يمكن أن يكون الأمر في نفسه حلالا وحراما في آن واحد، فيقول لعمر أصبت وتكون قراءة عمر على التحليل، ويقول لهشام أصبت وتكون قراءة هشام على التحريم. ولذلك فإن المحققين من أهل العلم يكادون يجمعون، المحققون يجمعون على أن الأقوال العائدة إلى المعاني المفهومة أقوال باطلة في تفسير الأحرف 7. وإنما وردت الشبهة على هؤلاء بسبب حديث روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن من 7 أحرف من 7 أبواب، حلال وحرام وأمر وزجر ومحكم ومتشابه الحديث. ففهموا أن قوله حلال وحرام شرح للأحرف 7، وليس كذلك، إنما قوله حلال وحرام إلى آخره شرح للأبواب التي نزل منها القرآن. بمعنى إيش الأبواب هنا؟ المواضيع التي تحدث عنها القرآن، مع أن الحديث أصلا ضعيف لا يحتج به، ولا ينهض لمقاومة حديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء كذلك على خطأ من فسر الأحرف 7 بالقراءات 7، هذا إجماع من العلماء، بل عدوا هذا النوع من التفسير بأنه تفسير العوام وأشباههم. فالأحرف 7 ليست هي القراءات 7 بالإجماع، وإنما استحكمت هذه الشبهة بعد أن ألف الإمام أبو بكر بن مجاهد كتابه 7. والإمام أبو بكر بن مجاهد كما تعلمون توفي سنة بعد 330 من الهجرة، وهذا القول لم يظهر إلا بعد سنة 330 من الهجرة، ومحال أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يحل به نزاعا بين 2 من الصحابة ثم يظهر تأويله متى؟ بعد 300 سنة. ولذلك قال العلماء إن هذا القول هو قول العوام وأشباههم. ولا يشكل على هذا، على ما ذكرته من أن الأحرف 7 ليست هي القراءات 7 باتفاق المسلمين، لا يشكل قول الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله، قال عند الكلام على حديث عمر وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات، أي أنزل القرآن على 7 لغات أو قراءات. والأحرف يقول هو جمع حرف مثل فلس وأفلس، ما مقصود الحافظ ابن حجر؟ ليس مقصوده بالقراءات هنا القراءات السبع،
إنما الألفاظ،
إنما مقصوده أن هذه اللغات التي نزل بها القرآن فقرأت قد أصبحت ماذا؟
قراءة.
فالحافظ ابن حجر لا يخفى عليه أن القراءات السبع نشأت كمصطلح بعد سنة 330، إنما مراده أن هذه اللغات التي نزل بها القرآن الكريم اللغات السبع حينما يقرأ بها أصبحت هذه اللغات قراءة. وأضرب لذلك مثالا، فنحن نقرأ في لحفص مثلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وتخفيف رب هذه لغة، وهي لغة هذيل من مضر، وعامة العرب تثقل فتقول ربما، وقد قرئ كذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فهذه اللغة أصبحت قراءة، هذه اللغة لغة التخفيف أو لغة التضعيف أصبحت قراءة. فهذا هو مراد الحافظ ابن حجر، وليس مراده أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع. نعم أكمل.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلين اختصما في آية من القرآن وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، فتقارأ إلى أبي فخالفهما أبي فتقارؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، اختلفنا في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهما: اقرأ. قال فقرأ فقال: أصبت. وقال للآخر: اقرأ. فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال: أصبت. وقال لأبي: اقرأ. فقرأ فخالفهما فقال: أصبت. قال أبي: فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية. قال: فعرف رسول الله
قد شرحنا سبب دخول الشك على قلب أبي رضي الله تعالى عنه، وأنه الاختلاف، فالقرآن الكريم نفى الاختلاف عنه، ثم هذا اختلاف واقع فيه، ولم يكن أبي قد علم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأن هذه الأحرف هي لغات سبعة مختلفة، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ولذلك دخله شك. فلما علم بالقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف زال هذا اللبس وارتفع عنه هذا الشك. نعم
شيخ، رواية أبي ليس فيها اضطراب؟
سأتحدث بعد قليل عنه. نعم.
فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهي فرفع يده فضرب صدري وقال: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا. وقال: وقال إنه أتاني آت من ربي. فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. قال: ثم جاء الثانية فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. قال: ثم جاء الثالثة فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. قال: ثم جاءني الرابعة فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة. قال: قلت: ربي اغفر لي لأمتي، ربي اغفر لأمتي. واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليرغب فيها.
في هذا اللفظ وغيره من ألفاظ حديث أبي يبين الحكمة والعلة من نزول القرآن على سبعة أحرف، وأنه التخفيف على الأمة. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي: إن أمتي فيها العجوز والأمي والجارية الذين لا يقرؤون. فالحكمة من تخفيف من إنزال الأحرف السبعة التخفيف على هذه الأمة. كيف يكون التخفيف؟ هذه الحكمة استدل بها أهل العلم على أن الأحرف السبعة هي لغات سبعة، لأن التخفيف لا يكون إلا بأن يسع العرب الذين نزل عليهم القرآن بلغاتهم. فمن نشأ على لغة لا يستطيع أن يخالفها، ومن تعود على لغة لا يستطيع أن يتكلم بغيرها، لا سيما وأن العرب كانوا غير مندمجين. العرب في أول البعثة الإسلامية كانت كل قبيلة منعزلة، وكل قبيلة لها لغة خاصة بها، وإنما حصل هذا الاندماج بين العرب بعد الفتح الإسلامي، وبعد ما انتشر الإسلام، وفي عصر الخلفاء الراشدين. ولذلك فإن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف هو التخفيف على هذه الأمة، ولا يكون التخفيف إلا بتعدد اللغات، إلا بتعدد اللغات. نعم، اقرأ.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب
بن الحباب
قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزد، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم تختم آية
تختم
ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك هلم وتعال.
هذا الحديث وما دار في معناه من جواز ختم الآيات على جهة التخيير للقارئ بأن يختم آية رحمة ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، وما ورد في بعض الألفاظ الأخرى كقولك غفور رحيم عزيز حكيم، هذه الأحاديث قد دخل منها المستشرقون في الطعن في القرآن الكريم، وهي إحدى مداخلهم على الأحرف السبعة. والمستشرقون لهم مطاعن كثيرة في القرآن الكريم، وقد أجاب عليها كثير من العلماء، ولكن حقيقة إن مطاعنهم على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، وعن نشوء القراءات ما تزال تحتاج إلى بيان وإلى جواب، لأن غالب الردود عليهم إنما هي رد على شبهة وليست ردا على منهج. فالمستشرقون لهم منهج في دراسة القراءات القرآنية وفي دراسة تاريخ القرآن، وهذا المنهج يعتمد على المخطوطات القرآنية، ولذلك لو درس يعني منهجهم ثم نقض منهجهم لاستطعنا من خلاله إبطال كثير من الشبه. وتركيزهم على هذا المنهج، مثلا أنا أعرف أن هناك مستشرق وكان مدير المكتبة الوطنية في باريس وفرانس ودروش، كان عنده أكثر من 500 مخطوطة من القرآن الكريم، من لوح القرآن الكريم وآياته، ترى معظمها من اليمن ومن العراق ومن الشام ومن مصر، وبنى دراساته على هذه القراء على هذه القراءات الموجودة في هذه الألواح أو هذه الصحف. ولا شك أن هذه الصحف، لا سيما الصحف التي حملت من اليمن، كانت على الأحرف السبعة، وعلى قبل ما يجمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الناس على مصحف واحد. ولذلك توصلوا من خلال اختلاف مصاحف الصحابة، وهم يركزون على هذه المسألة، توصلوا من خلال اختلاف مصاحف الصحابة على الطعن في القرآن وعلى الطعن في القراءات القرآنية. وهم أول من أخرج كتاب المصاحف لابن أبي داود، هذا المستشرق الصليبي الحاقد آرثر أخرجه وملأه بالشبه، وعقد فصلا ليثبت تحريف القرآن الكريم من خلال هذه الروايات التي وجدها في كتاب المصاحف لابن أبي داود. وكذلك فعل المستشرقون الألمان، فإنهم نشروا فصلا واحدا من كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، وهو الفصل الذي ذكر فيه اختلاف الصحابة بالقرآن، ونشروه في مجلة عندهم اسمها إسلاميكا قبل أكثر من 100 سنة، وبنوا دراساتهم وفق هذا المنهج، لأنهم لا يعرفون منهج التلقي وأن التلقي هو الأصل عندنا. ولذلك في رد الشبه على المستشرقين نحن نحتاج إلى دراسة منهجهم ثم نقض هذا المنهج. ومن المداخل التي يدخلون بها هذه الأحاديث التي فيها جواز التخيير، تخيير القارئ بأن يختم الآية بما شاء، غفور رحيم عزيز حكيم. وهنا أن يقول كل هذه الأحرف شاف كاف فيها الشفاء وفيها الكفاية للمؤمن ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، فلك التخيير. ولذلك رأيت من المناسب أن أذكر هذه المسألة وأبين ما فيها، وهي مسألة الختم على التخيير، على جهة التخيير للقارئ. أقول هذه الروايات وردت عن خمس من الصحابة، الروايات التي وردت، الأحاديث التي وردت فيها جواز ذلك رويت عن 5 من الصحابة. أولهم الحديث الذي مر بنا في القراءة الماضية، هو حديث همام بن يحيى عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب، وذكر فيه القصة. ثم قال في آخره: فقال لي الملك الذي معي على 3 أحرف حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال: ليس فيها إلا شاف كاف. قلت: غفور رحيم عليم حليم سميع عليم عزيز حكيم، نحو هذا، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. هذا هو الحديث الأول الذي ورد في هذه المسألة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث أبي بن كعب قد خرج عنه في صحيح مسلم وفي المسند وفي غيرها من دواوين السنة من 7 طرق عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، تتفق في مجملها على القصة، وأنه اختلف مع صاحبه في قراءة سورة من سور القرآن، بين في بعض الروايات أنها سورة النحل، إلا هذه الرواية وإلا هذا الإسناد فإنه زاد في آخره هذه الجملة: قلت هكذا، قلت غفور رحيم عليم حليم. والنظر في هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن علماء الحديث طعنوا في هذا الإسناد، في إسناد همام بن يحيى، وقالوا كما قال الإمام البيهقي في السنن الكبير إن هماما أخطأ في روايته عن قتادة. وهمام بن يحيى بصري، ورواية البصريين عن قتادة يعني فيها شيء، تكلم بعض أهل العلم في رواية همام عن قتادة، فإن معمر رواه عن قتادة رحمه الله فانتهى فيه إلى حيث انتهى الجماعة وأرسله، يعني لم يسنده عن أبي وإنما أرسله. وهذا ما يؤيد الجواب الثاني عن هذا الحديث، وأن قوله قلت غفور رحيم مدرج من كلام قتادة رحمه الله، أراد قتادة أن يبين ما المراد بالأحرف 7، فقال غفور رحيم عليم حليم سميع عليم، فليس هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من قول أبي، إنما هو مدرج من قول قتادة. هذا هو الحديث الأول الذي روي من جملة هذه الأحاديث. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: ليس الخطأ أن تقرأ غفور رحيم مكان عزيز حكيم، ولكن الخطأ أن تقرأ ما ليس منه، أو أن تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا الخبر رواه أبو عبيد في فضائل القرآن موقوفا عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، وهو من رواية إبراهيم النخعي. وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، ولكن قال إبراهيم: كل ما قلت قال عبد الله فقد حدثني به أكثر من رجل عنه. ولذلك يعني وإن كان منقطع الإسناد إلا أن العلماء يقبلون رواية إبراهيم. وهذا الكلام، كلام ابن مسعود هذا رحمه الله، ليس هو من هذه المسألة التي نتحدث عنها، إنما له مذهب في خطأ القارئ. القارئ إذا أخطأ في قراءة القرآن من غير عمد له مذهب، سيأتي بعد قليل شرحه وبيانه وكلام ابن مسعود على هذا المذهب. الحديث الثالث الذي ورد وهو حديث أبي هريرة الذي مر بنا، خرجه الإمام بن جرير، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف: حكيما عليما غفورا رحيما. هكذا في الرواية بالنصب. رواه الإمام بن حبان في صحيحه، وترجم عليه ذكر حديث شنع به الملاحدة على المسلمين، يعني كأنه يشير إلى هؤلاء المستشرقين الذين شنعوا بهذا الحديث. فقال رحمه الله: حكيما عليما غفورا رحيما، هو قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر، والخبر إلى 7 أحرف فقط، إذن هو مدرج وقد بينه في روايته. أيضا له طريق آخر عند أبي هريرة رضي الله عنه، وهو طريق محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. هذا أخرجه الإمام بن جرير ومر بنا، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث وضعف من جهة أن محمد بن عجلان رمي بالتدليس ولم يصرح بالسماع من المقبوري في شيء من طرق الحديث، بل أورد البخاري في كتاب الضعفاء محمدا هذا وقال: إنه لم يتقن أحاديث المقبوري خاصة، يعني روايته عن المقبوري فيها نظر، وإن كانت روايته عن غير المقبوري مقبولة. ولذلك طبعا يقول فيه الإمام الحاكم: أخرج له مسلم 13 حديثا كلها في الشواهد، لم يعتمده الإمام مسلم في الأصول. وتكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه، هذا كلام الإمام الحاكم في المدخل إلى الصحيح. الحديث الرابع هو هذا الحديث الذي قرأناه آنفا، حديث أبي بكرة، وكما مر بنا قال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، وفي لفظ: إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب. إلا أن تخلط، وانتبه لهذا اللفظ لأن العلماء سيذكرون له توجيها، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. ما الذي يتبادر إلى ذهنك وأنت تسمع آخر الحديث؟ هذا مدرج، ليس من لفظ النبوة في شيء، هذا اللفظ مدرج. على أن الإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف جدا، ولذلك قال علماء الحديث: هذا حديث منكر. الحديث الذي خرجه الإمام بن جرير وقرأناه آنفا قد حكم العلماء بنكارته. الحديث الخامس والأخير الذي ورد في هذه المسألة حديث عمر، وهو حديث حرب بن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أبيه عن جده: قرأ رجل عند عمر فغير عليه، ثم ذكر الحديث الذي مر بنا وقرأناه في تفسير ابن جرير إلى أن قال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل عذابا مغفرة أو مغفرة عذابا. وهذا الإسناد يعني تكلم عليه الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن وقلنا إن كتاب فضائل القرآن هو مقدمة لكتابه التفسير، وأن كتاب فضائل القرآن للحافظ بن كثير ما هو إلا شرح لكتاب فضائل القرآن لصحيح البخاري. فهذا الحديث أورده الإمام ابن كثير وقال إسناده حسن. لا نعرف أحدا جرح حرب بن ثابت، ونقول حرب بن ثابت هذا مجهول عند أهل الحديث، ولكن هذه الرواية أصلا لا تدخل في هذا الخلاف، لأنه يقول ما لم تجعل عذابا مغفرة أو مغفرة عذابا، هذا له تأويل عند أهل العلم. إذن هذه الروايات التي وردت على جهة التخير للقارئ بالختم بغفور رحيم أو عزيز حكيم، الجواب عليها من جهتين. الجهة الأولى من جهة الإسناد، ليس فيها حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد. الجهة الثانية من جهة المتن، فإن العلماء قد تأولوا ذلك على أوجه حسنة، وقد اخترت لكم بعض هذه الأوجه التي ذكرها العلماء، ولعلي أبدأ بالوجه الذي اختاره الإمام الداني رحمه الله. فإن الإمام الداني قال في كتابه المشهور في الوقف والابتداء الذي سماه المكتفى، فإنه قال إن هذه النصوص، هذه الأحاديث تحمل على الوقف، والمعنى ألا تقف إلا على وقف تام، بحيث تقطع بين آية العذاب لأهلها وآية النعيم لأهلها، ولا تخلط بين الآيات فتحيل المعنى. وقال رحمه الله هذا نص عبارته، هذا تعليم الوقف التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لأن القصة هنا القصة عن جبريل. الظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة أو الثواب وتفصل عما بعدها إذا كان ذكر العقاب، وكذلك ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب ويفصل عما بعدها إذا كان فيها إيش؟ ذكر الجنة. ونضرب أمثلة لذلك على هذا الجواب الأول الذي أجاب عنه أو أجاب به الإمام الداني. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيأتي قارئ فيقول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيحيل المعنى. هذا هو المقصود بهذه الآيات، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. أو أن يقرأ قوله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا، ثم يصل ولا يقف فيقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا، فساوى بين الفريقين. أو أن يقرأ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، ثم يقف وإن كانت كلمة الله مرفوعة على الاستئناف، إلا أن هذا من هذا القبيل. وضرب كذلك أمثلة على ذلك الإمام الداني في قوله عز وجل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقول قف هنا، والحديث نزأ أو الحديث ورد في من يصل ولا يقطع فيخلط، فيقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. فيتوهم القارئ أو المستمع أن الذين إيش بدل من أصحاب النار، وحاشا وكلا. وكذلك يقول تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فتقف أنت وتقول تلك عقبى الذين اتقوا، وتستأنف وتقول وعقبى الكافرين النار. فما ورد في هذا الحديث محمول على من يقرأ تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين، فهنا خلط آية رحمة بآية عذاب. وقد تبعه تبع الإمام الداني على هذا التأويل الحسن تبعه الإمام المصنف الإمام الجليل علم الدين علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء، الإمام السخاوي المتوفى سنة 43 و600، وليس بالسخاوي صاحب ابن حجر. وتبعه على ذلك أيضا الإمام ابن الجزري في التمهيد، الإمام ابن الجزري متوفى سنة كم؟ 833. ومن المتأخرين الصفاقسي صاحب كتاب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، أيضا تبعه على هذا، وهو كتاب حسن من حققه الشيخ الشاذلي النيفل رحمه الله وطبع قديما. فهذا هو التأويل الأول، أن ذلك محمول على الوقف والابتداء. التأويل الثاني وهو الحمل على النسخ، الحمل على النسخ، وأن هذا كان جائزا ثم نسخ. وممن صار إلى ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبير، الإمام البيهقي في السنن الكبير، وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. هذا قاله في الصارم المسلول لأن له اختيارا آخر سنذكره بعد قليل في الفتاوى. قال البيهقي رحمه الله: الأخبار التي وردت في إجازة قراءة غفور الرحيم بدل عليم حكيم، يقول ذلك كان لأن جميع ذلك مما نزل به الوحي، فإذا قرئ في غير موضعه ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب كأنه قرأ آية من سورة وآية من سورة أخرى، يقول فلا يأثم بقراءتها. هذا كان. ثم استقرت القراءة في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة في إثباتهم لها بين الدفتين، فلا يجوز مخالفتها، فيحمل الأمر على أنه إيش؟ نسخ، وأن ذلك كان ثم نسخ. وحقيقة هذا القول فيه بعض الوهم، هذا القول فيه بعض الوهم. التأويل الثالث الذي حمل عليه هذه الأحاديث، وهو أن ذلك ورد فيما سبيله أن يكون الاختلاف فيه من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وقد شرح ذلك الإمام ابن عبد البر، قال في كتابه في شرح الموطأ التمهيد: إنما أراد بهذا، يقول ابن عبد البر رحمه الله، إنما أراد بهذا ضرب مثل للحروف التي نزل عليها القرآن. يعني قوله في هذا الحديث، وإن كنا نحن أثبتنا بالدراسة الإسنادية أن هذه الألفاظ لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، غاية ما فيها أن تكون مدرجة من قول بعض الرواة ومن قول بعض العلماء كقتادة ومحمد بن عمرو ونحوه. فيقول هو ابن عبد البر: أراد بهذا ضرب مثل للحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها هذه الحروف متفقة في مفهومها، مختلفة في مسموعها، لا يكون فيها في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينقضه ويتضاده. يعني مراده ابن عبد البر رحمه الله أن يحمل هذا المدرج أو هذه العبارات من أصحابها على أن مرادهم بيان وشرح للأحرف السبعة، فشرحوا الأحرف السبعة بذكر المثال. وهذا منهج من مناهج السلف في التفسير، أنهم يفسرون بذكر المثال، ولذلك قد تختلف عبارتهم، فيذكر كل واحد منهم مثالا يدخل تحت هذا يعني تحت هذا المراد. فهنا من هذا القبيل، فهو يقول: إن هذا الخلاف في الأحرف السبعة ليس من اختلاف التناقض ولا اختلاف التضاد، إنما هو من اختلاف التنوع. فمن قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، أو قراءة أبي بكر التي تنسب إليه جاءت سكرة الحق بالموت، أو كالعهن المنفوش، أو قراءة ابن مسعود كالصوف المنفوش، فهو يقول إن هذا الخلاف كله إنما هو من قبيل قولك غفور رحيم عزيز حكيم، كله من أوصاف الباري سبحانه وتعالى، فلا تناقض فيه، فلا تناقض فيه. وهذا اختيار ابن تيمية في الفتاوى، هذا القول هو اختيار ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. المذهب الرابع والأخير ونختم به، وهو مذهب الإمام الجليل والصحابي المفسر المقرئ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قال فيما ذكرنا عنه آنفا من رواية إبراهيم: ليس الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرى، ولا أن تختم الآية بحكيم عليم أو عليم حكيم أو غفور رحيم، ولكن الخطأ أن تجعل فيه ما ليس منه، أو أن تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. قال أبو عبيد رحمه الله: أرى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما أراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت الله لم يجوز له أن يقول أخطأت. يعني الآية ختمها غفور رحيم، فقرأ رجل عزيز حكيم، هو أخطأ في القراءة ولكنه لم يخطأ بالصفة، فيقول ابن مسعود: لا تقل له أخطأت، لأن كله من نعت الباري ومن صفة الباري، ولكن هذا إذا ما كان غير متعمد أخطأ، لأن خواتم الآيات قد يشتبه بعضها ببعض فقد يخطئ القارئ. فيقول له، يقول هنا: إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت الباري سبحانه وتعالى لم يجوز له أن يقول أخطأت، لأنها كلها من نعوت الله عز وجل، ولكن يقول، يعلمنا ماذا تقول: هو كذا وكذا. يعني ليس عليم حكيم هنا، بل غفور رحيم، على ما قال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. وليس وجهه أن يضع كل حرف من هذا في موضع الآخر وهو عامد لذلك، ليس هذا المراد، افهم المراد. فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، يجوز لك أن تقول عندها أخطأت، لأنه خلاف الحكاية عن الله. يقول أبو عبيد: فهذا مذهب عبد الله في الخطأ. هذا رأيه، هذا رأي لعبد الله بن مسعود، وإن كنا نخالفه ونقول إن ذلك ليس على إطلاقه، بل إذا أخطأ فنقول له أخطأت، مرادنا إيش؟ أخطأت في القراءة وليس أخطأت في صفات الباري سبحانه وتعالى. فهذه المسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والتي وجد فيها المستشرقون مدخلا للطعن في القرآن الكريم. اقرأ.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر.
وهذا الحديث فيه من الزيادة النهي عن المراء في القرآن، وتعقيبه بالنهي عن المراء والجدال في القرآن بعد السبعة الأحرف هو نهي عن المراء في المقروء، يعني لا نتمارى في القراءات، لا يجوز أن نتمارى في القراءات وأن نضرب بعضها ببعض. القراءات التي قرأت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي وقعت فيه الأمة فيما بعد حينما اختلفوا، وأصبح بعضهم يكفر بعضا كما ستأتي الرواية وسيسوقها الإمام بن جرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر توقعه أن يحصل في هذه المسألة، وهو نزول القرآن على سبعة أحرف. وحديث أبي جهيم هذا حديث صحيح الإسناد. نعم.
حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن أبي عيسى بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف كل كاف شاف.
هذه الألفاظ أمرت وأنزل القرآن ونحوها من الألفاظ تدل على أن الأصل في هذه الأحرف السبعة أنها إيش؟ منزلة، وأنها ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منزلة من الله عز وجل. كيف تكون منزلة؟ نقول الله عز وجل تكلم بها، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهذا كله كلام الله عز وجل وليس باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره بعض المصنفين من المسلمين، فإنهم حينما تكلموا على الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف وأنها رخصة وأنه تخفيف على الأمة جرهم هذا الأمر إلى أن يقولوا إن مصدرها من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. هذه الألفاظ دالة على أن ذلك كله منزل من الله عز وجل. نعم.
حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو خلدة قال حدثني أبو العالية قال قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم فكان بنو تميم أعراب القوم.
أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي هو أحد المخضرمين، لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل، والعلماء يقولون يعني مراسيل الرياحي شبه الريح ضعيفة، مراسيل أبي العالية ضعيفة، وقوله رضي قراءتهم كلهم يعني كل من قرأ عليه باللغة بلغته رضيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ممنوع لا يمكن، لأن الأحاديث دل على أنه أقرأهم على سبع فقط. وقد ذكرنا أن من لغات العرب ما هو مستكره ومسترذل، وأن القرآن الكريم لم ينزل بهذه اللغات المستكرهة بل تنزه عنها، فلم ينزل بالكسكسة ولا بالكشكشة ولا بالطمطمانية ولا بهذه اللغات الضعيفة. نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن المقبوري
نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة.
قد ذكرنا هذا الحديث آنفا. نعم.
حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأضاءة.
في هذه الرواية تحديد المكان الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة، وأنه بأضاءة بني غفار، واختلف في موضع عضات بني غفار، فقيل إنها بأطراف المدينة، فتكون الأحرف السبعة مما نزل في المدينة. ولكن ذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن لبني غفار أضاتا جنوب مكة جهة اليمن، فهذا يدل على أن الأحرف السبعة نزلت في مكة. ومما يرجح وهما أضاتان لبني غفار، واحدة بمكة وأخرى بالمدينة، لكن مما يرجح أن تكون الأحرف السبعة نزلت بمكة نزلت بالمدينة، وإن كان هذا محتملا ليس بدليل قطعي، أن الاحتياج إلى الأحرف السبعة إنما طرأ أين؟ في المدينة، حينما كثر المسلمون من كل قبائل العرب. ولكن حينما كان المسلمون أو حينما كان الإسلام قرشيا مضريا لا يكاد يخرج عن قريش وهذيل في مكة، لم يكن هناك حاجة إلى الأحرف السبعة. هذا استنباط قد يرجح كونها نزلت في المدينة. نعم.
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأعضاء بني غفار، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك
أن تقرأ
أمتك القرآن على حرف واحد. قال: فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال: معافاته ومغفرته، سل الله لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال: معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، فسل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال: معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، سل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ. قال أبو جعفر:
هذا الحديث أخرجه من هذا الوجه الإمام مسلم في الصحيح. نعم.
قال أبو جعفر: صح وثبت أن الذي نزل بالقرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة بما يعجز عن إحصائه.
بعد أن استطرد الإمام ابن جرير وأخرج الروايات، هذه الروايات الكثيرة الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف، وهو ما أوردها أصلا إلا جوابا على سؤال افترضه في مقدمة الفصل، وهو: بما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهل هو نزل بكل ألسنة العرب أم ببعضها دون بعضها؟ فقال: نظرنا في القرآن فلم نجد ما يخصص، بل وجدنا العموم، ثم نظرنا في السنة فوجدنا هذه الأحاديث تخصص. فيقول هنا: إذن ثبت بهذه الأحاديث أن القرآن لم ينزل بكل لغات العرب، وإنما نزل بسبعة منها. وهذا مصير من ابن جرير إلى أن الأحرف السبعة معناها
سبع لغات.
ولكنه سيأتي بعد قليل ويذكر معنى أو أوجه هذه اللغات السبع. هو هنا يتفق مع الأئمة، مع أبي عبيد ومع الإمام الزهري وغيره، ومع ثعلب وغيره من أئمة المسلمين، لا سيما أئمة التفسير واللغة، الذين قالوا إن الأحرف السبعة هي لغات سبعة. ولكنه سيدقق بعد قليل ويقول أو يشرح ويبين ما وجه هذه اللغات السبعة، ما وجه هذه اللغات السبعة. ثم أورد إيرادا على هذا القول أنها سبع لغات من لغات العرب، سيورد عليه إشكالا. هذا الإشكال نقرأه، اقرأ.
فإن قال: وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف هو ما ادعيته من أنه نزل بسبع لغات وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك، من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال. فقد علمت قال ذلك من سلف الأمة وخيار الأمة.
لأنه روي كما ذكرنا روي هذا بإسناد لا يثبت عن عبد الله بن مسعود، فهذه شبهة يوردها أو إيراد يورده بن جرير على هذا القول. وهذه أو هذا المعنى الذي ذكره هو الآن بن جرير اختار أن الأحرف السبعة تكون في الألفاظ المسموعة دون المعاني المفهومة، فأورد على قوله هذا الإشكال، أن كيف ترد على من زعم أن الأحرف السبعة هي في المعاني المفهومة؟ كيف ترد؟ قيل له، بدأ الآن في الجواب. نعم، وقد ذكرنا نحن ما يبطل هذا القول من أكثر من ثلاثة أوجه. نعم،
قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفا، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه.
يعني هو يحمل هذا الحديث حديث ابن مسعود ومن قال من السلف بأن المقصود أمر وزجر، يقصد أنهم أرادوا بهذه أوجه القرآن أو أبواب التي نزل منها القرآن، ويقصدون بالأبواب ماذا؟ المواضيع التي تكلم عنها القرآن. فالقرآن فيه أمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل، فهذه هي مواضيع القرآن. فيقول مرادهم حينما قالوا هذا ليس تفسير الأحرف السبعة، وإنما بيان المواضيع الأبواب التي تكلم فيها القرآن الكريم. طبعا ويتعقبون كذلك، فهناك مواضيع كثيرة تكلم فيها القرآن، بل أهمها التوحيد لم يذكروه، صفات الله عز وجل لم يذكروه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. من شرح هذا الحديث قالوا لأن القرآن إما مواعظ وقصص وإما شرائع وإما توحيد، فجاءت قل هو الله أحد في التوحيد خالصة، ولأجل ذلك كانت ثلث القرآن. فمقصود ابن جرير رحمه الله أن من قال بهذا القول إنما مراده أن يشرح المواضيع والأبواب التي نزل بها القرآن، ولم يرد شرح الأحرف السبعة. نعم،
قد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا بعضها، وسنستقصي ذكر باقيها ببيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. فأما الذي تقدم ذكرناه من ذلك فخبر أبي بن كعب من رواية أبي كريب عن ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد الذي ذكر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة، والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن السبع.
الألسن أي اللغات، اللسان يعبر به عن اللغة، فيقال هذا لسان بني تميم، هذا لسان قريش، أي لغة قريش ولغة تميم. نعم،
والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب به الجنة، وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدم خلاف لشيء مما قلناه. والدلالة على صحة ما قلناه من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف إنما هو أنه نزل بسبع لغات، كما تقدم ذكرنا من الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب وسائر من قد قدمنا الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب، أنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك من
إذن الاختلاف. يقول ابن جرير أن الاختلاف وقع في الألفاظ المسموعة، هذا معنى كلامه، بمجرد ما سمعوا قراءة بعضهم بعضا وقع الخلاف، وليس الخلاف في المعاني المفهومة، فالزجر والأمر والترغيب والترهيب إنما هي معان مفهومة، وإنما وقع الخلاف بمجرد السماع. ثم قال أجاب أكمل:
وأنهم احتكموا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافها حتى ارتأب بعضهم لتصويبه إياهم، فقال صلى الله عليه وسلم للذي ارتأب منهم عند تصويبه جميعهم: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان تماريا واختلافا فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعهم صلى الله عليه وسلم، ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه، لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل شيء بعينه وفرضه في تلاوة من دلت تلاوته على فرضه، ونهى عن فعل ذلك الشيء بعينه وزجر عنه في تلاوة الذي دلت تلاوته على النهي والزجر عنه، وأباح وأطلق فعل ذلك الشيء بعينه، وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله، ولمن شاء منهم أن يتركه تركه، فلا في
تركه نعم
تركه في تلاوة من دلت تلاوته على التخير، وذلك من قائل مراد
ابن جرير رحمه الله أن القول بأن الأحرف 7 هي أمر وزجر وحلال وحرام يؤدي بصاحبه إلى القول بتناقض القرآن واختلافه، فمحال أن يصحح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عمر وتكون قد دلت على تحليل هذا الأمر أو افتراضه، يعني الله عز وجل فرضه، ثم يصحح قراءة هشام ويكون فيها تحريم لهذا الأمر أو نهي عنه، فيحصل حينئذ التناقض والاختلاف، والقرآن منزه عن ذلك نعم نختم بهذه الفقرة.
وذلك من قائلهم قال إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه، فقال تعالى ذكره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي نفي الله جل ثناؤه ذلك عن حكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم يتنزل كتابه كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا بحكم واحد متفق في جميع خلقه لا بأحكام فيه مختلفة. وفي صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ورضي قراءة كل قارئ منهم على خلاف قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها.
إذن لا يصوب النبي صلى الله عليه وسلم أمرين متناقضين، وبهذا يستدل ابن جرير رحمه الله على إبطال الأقوال التي صارت إلى أن الأحرف 7 هي معان مستترة وليست ألفاظا مسموعة، وقرر رحمه الله أن المراد بالأحرف 7 هي 7 لغات من لغات العرب. فإن قيل كيف تختلف لغات العرب أو ما هو وجه اختلاف لغات العرب حتى تكون 7 أحرف، فسيبين ذلك ابن جرير رحمه الله ونقرأه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.